الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ألا ليت شعري هل أليتن ليلة على حذر منها وأمري محكم، وهل أرد ماء الحياة وأرتوي على ظمأ من حوضه وهو مفعم، وهل تبدوا أعلامهم بعد ما سفت عليها السوافي تستبين وتعلم، وهل أفرشا خدي ثرى عتباتهم خضوعا لهم كيما يعق ويرحم، وهل أري نفسي طريحا ببابهم وطير أمان الحب فوقي تحوم، فوا أسفا تفنى الحياة وتنقضي وعتبكم باق بقيتم وعشتم، فما منكم بد ولا عنكم غنى وما لي من صبر فأسلو عنكم، فمن شاء فليغضب سواكم فلا إذن إذا كنتم عن عبدكم قد رضيتم. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة على حذر منها وأمري محكم، وهل أرد ماء الحياة وأرتوي على ظمأ من حوضه وهو مفعم، وهل تبدو أعلامهم بعد ما سفت عليها السوافي تستبين وتعلم، وهل أفرشا خدي ثرى عتباتهم خضوعا لهم كيما يعق ويرحم، وهل أري النفس طريحا ببابهم وطير أمان الحب فوقي تحوم، فوا أسفا تفنى الحياة وتنقضي وعتبكم باق بقيتم وعشتم، فما منكم بد ولا عنكم غنى وما لي من صبر فأسلو عنكم، فمن شاء فليغضب سواكم فلا إذن إذا كنتم عن عبدكم قد رضيتم.
خلاص.
هنا ابن القيم رحمه الله تكلم كلاما عظيما، وهذا الكلام أهل السنة يحملونه على الخير ومحبة أهل الخير والشوق إلى لقاء أهل الخير والسلف، وأما غيرهم فإنهم يحملونه على كلام العاشق لمعشوقة وذل العاشق بين يدي المعشوق وذل المحب بين يدي من أحبه، وهذه ليست طريقة وإنما طريقة أهل السنة دائما الشوق إلى، نحن نشتاق إلى الجنة ونشتاق إلى أهل الجنة ونشتاق إلى النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه عز وجل، مع شوقنا أيضا لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشوقنا لرؤية الصحابة رضوان الله عليهم، وشوقنا لرؤية التابعين والسلف وعمر بن عبد العزيز وغيره، كل هذه الأسماء التي سمعنا بها وسرنا على طريقتهم نحبهم ونشتاق إليه. إذن نحن نشتاق إلى رؤية الله عز وجل وإلى الجنة وما فيها، ونشتاق أيضا إلى رؤية سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، ففضلهم علينا معلوم بعد فضل الله جل وعلا. فهنا يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة على حذر منها وأمري محكم، يعني هل يا ترى، ليت شعري يعني يا ترى، هل أبيتن ليلة على حذر منها، على حذر من النار، على حذر من المعاصي، على حذر من مخالفة المنهج، وأمري محكم في طلب الجنة، وهل أردنا، وهل أردنا ماء الحياة وأرتوي، هل أردنا ماء الحياة وأرتوي على ظمأ من حوضه وهو مفعم، فسمى الماء الذي يشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والماء الذي يشرب من الأنهار التي فيها ماء غير آسن سمى ماء الحياة، لأن الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كان يعلمون، فإذا كانت الدار الآخرة هي الحيوان يعني إيش الحيوان؟ الحياة الحقيقية الأصيلة، إذا كانت الدار الآخرة هي الحيوان فإن أول مشرب يروي الإنسان هو حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربه فإنه لا يظمأ بعدها أبدا، يعني معناها أنه شرب ماء الحياة، لأن ماء الحياة معناها حياة أبدية لا تنفصل ولا يأتي بعدها موت، ومن شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فرح فرحا عظيما ولم يتمنى الموت، ومن لم يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم تمنى الموت. ولذا جميع الكفار يتمنون الموت. نعم، بل يدعون في الأول ويقولون، يقول الواحد منهم يا ليتني كنت، يعني يا ليتني مت وتحولت إلى تراب وبقيت على الموت. إذن من شرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد شرب من ماء الحياة حسب تعبير ابن القيم رحمه الله. قال على ظمأ من حوضه، على ظمأ الناس جميعا يوم القيامة ظمأ، كل الناس ظمأ، كل الناس، ولذا يندفعون للحوض. فأهل السنة يشربون من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض. على ظمأ من حوضه وهو مفعم يعني مليء، لأن حوض النبي صلى الله عليه وسلم مليء من أيلة إلى صنعاء، وهو مصب نهر الكوثر، هو مصب نهر الكوثر. فالحوض أيضا من مسائل الخلاف بين أهل العلم، هل الحوض هو نهر الكوثر أو غيره؟ ثلاثة أقوال. القول الأول أن الحوض هو الكوثر. القول الثاني أن الحوض شيء والكوثر شيء. القول الثالث أن الحوض منتهى الكوثر. واضح إخواننا؟ واضح. قول الأول الحوض هو نهر الكوثر، هو هو. القول الثاني الحوض شيء والنهر الكوثر شيء آخر. القول الثالث وهو الصحيح أن نهر الكوثر ينساب فيصب في الحوض، وحوض النبي صلى الله عليه وسلم مستدير، لأن النهر يسري نهر الكوثر، إن أعطيناك الكوثر، ونهر الكوثر يستمر فيصب في الحوض. كل نبي له حوض، وليس لكل نبي كوثر، فالكوثر خاص والحوض عام. الكوثر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الأحواض فلكل نبي حوض. فنهر الكوثر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصب في الحوض العظيم، والناس يشربون، والحوض لا يقل ماء أبدا، فهو مفعم، مفعم يعني مليء، دائما مليء. وهذا غير ما في الجنة. الحوض هذا في الأرض، الحوض في الأرض التي أرض المحشر التي يتم الحساب والعرض عليه. فبعد الحساب والعرض يشرب الناس من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إذا مروا على الصراط دخلوا الجنة. الأنهار اللي هي أربعة أنواع من الأنهار، أنهار من ماء غير آسي، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. أين هي؟ داخل الجنة، جوا الجنة، وانت في الجنة هي تجري من تحتك هذه الأنهار، وتجري من تحتك يعني في متناولك بسهولة. أما الحوض فليس في الجنة، الحوض في الآخرة نعم، لكن ليس في الجنة. طيب، فهنا الكلام كلام ابن القيم هنا على أنهار الجنة أم على حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ على حوض النبي. فقوله على ظمأ من حوضه يعني من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل تبدون أعلامهم بعدما سفت عليها السوافي تستبين وتعلم؟ الأعلام جمع علم، والعلم هو الجبل. وأسلافنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم ومن سار على دين من التابعين وتابع التابعين، هل تظهر أعلامهم مرة أخرى بعدما سفت عليها السوافي؟ بعدما أهل البدع الآن حاولوا أن يغطوا فضائل ومناقب السلف، سفت عليها السواف، فهل تظهر من أخرى تستبين وتعلم؟ نعم، فإن السلف والفائزون يوم القيامة يظهرون ويتفاخرون ويتباهون. ودليل ذلك أحاديث شفاعة الناس يوم القيامة بالمليارات والبلايين، ومع ذلك يقولون هيا بنا إلى أبينا آدم. إذن آدم علم ظاهر، ثم لما يعتزل آدم عليه السلام عن الشفاعة يذهبون إلى عالم ظاهر جدا وهو نوح عليه السلام. ولم يقل آدم عليه السلام لما قال عليكم بنوح عليه السلام، لم يقل ها هو وأشار إليه، وإنما عليكم بنوح يعني ظاهر واضح. ونوح عليه السلام دل على إبراهيم ظاهر واضح، وإبراهيم عليه السلام دل على موسى عليه السلام، وموسى دل على عيسى عليه السلام، وكلهم دلوا على محمد. فدي أعلام محمد صلى الله عليه وسلم، أعلام ظاهرة، والأعلام الظاهرة معها من معها، فهم يحشرون معهم، فيظهر النبي صلى الله عليه وسلم عالما، ويظهر الصحابة أعلاما، ويظهر السلف أعلاما بعدما سفت الثواب. هذا كلام القيم. وهل أفرش خدي ثرى عتباته؟ يعني هل أفرش خدي على التراب، على تراب هؤلاء الأعلام العظام جدا، خضوعا لهم كيما يرق ويرحموا؟ هنا الكلام ليس على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في مسألة الترجي والتضرع، وإنما هو الكلام على الله سبحانه عز وجل، ويجوز الكلام على الله بصيغة الجمع، بل الكلام على أي عظيم بصيغة الجمع لا بأس به. وأنت تقول للرجل العظيم نحن نريد ودكم ونريد فضلكم ونتقرب إليكم وجزاكم الله خيرا، هذا تكلم العظيم به، فهل يكلم الله بهذا؟ لا بأس. فإن ابن القيم يفرش خده ثرى مرضات الله عز وجل خضوعا، والخضوع لا يكون إلا لله، لأن الخضوع عبادة، كيما يرق ويرحم. هنا وصف الله بالرقة والرحمة، والرقة مرادف الرأفة. وهل أريان نفسي طريحا ببابه؟ يعني هل أرني نفسي طريحا على باب الله، يعني على باب التذلل والخضوع والرجاء لله؟ وطير أمان الحب فوقي تحوم، وأنا بحب لله عز وجل أتقرب إليه بالحب، يبقى يتقرب بالتضرع والتذلل والخضوع والخشوع والمحب. فقال وطير أمان الحب، الحب له أمنية، أنا بحب الله وبمقابل حبي نتمنى عفوه ورضاه. وأطير أمان الحب فوقي تحومه، يعني مظاهر حب لله ظاهرة جدا، فهو أسف تفنى الحياة وتنقضي، وعتبكم باق بقيتم وعشتم تعاتبوني على. طبعا هذا الكلام للمحبوب، فنحن نتصور المحبوب هو الله سبحانه عز وجل، وهو يتكلم عن عموم المحبوب. والإنسان إذا تضرع لمحبوبه تفنى الحياة وتنقضي وعتبكم باقي، لأن ذنوبي مهما فعلت من طاعات فذنوبنا إن لم يغفرها الله عز وجل ضعنا. لو لم يغفر الله لنا الذنوب ضعنا جميعا، ولأنه لا يدخل أحد الجنة بعمله، أو لا يدخل أحد الجنة عمله، وإنما يدخل برحمة الله عز وجل. ومن رحمة الله عفو عن السيئة سبحانه عز وجل، وإلا لو الله عملنا بالعدل، فالعدل أن يحاسبنا على السيئات وأن يسيبنا على الحسن، هو ده العدل. تعالى انت عملت السيئات هذه اعاقبك عليه، وعملت الحسنات هذه اسيبك عليه. فلو انت حتى لو انت من المحسنين واتيت يوم القيامه بمليون سيئه او بعشره مليون حسنه، طيب تدخل النار بمقابل مليون سيئه، تجلس في النار 20-50-80 سنه، ثم تدخل الى الجنه بعد ذلك؟ هذا العدل؟ هو ده العدل؟ على طول. فلكن الله لا يعاملنا بالعدل، بل يعاملنا بالفضل، يتغاضى عن السيئات، لأنه قال أتبع السيئة الحسنة تمحوها. فربنا جل يعفو عن السيئات ويسيب عن الحسنات، وهذا من كرمه وفضله، فهو يعاملنا بفضله لا بعدله جل وعلا. فقال عتبكم باق، لو الله عز وجل حاسبك على ذنوبك سيحاسب الجميع، ولن ينجو أبدا إلا من عصي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وله ذنوب، والله جل له أن يحاسب على هذه الذنوب، كونه يشمله بعفوه هذا من فضله ووعده ورضاه. فقال وعتبكم باق، ينتقل إلى الكلام كأنه على المحبوب، بقيتم وعشتم، يدعو بالبقاء والمعيشة للأحباب. فما منكم بد ولا عنكم غنى، لا يمكن استغنى عنكم أبدا، لا حياة إلا بكم، هذا للمحبوب. وما لي من صبر فأسلو عنكم، وما أستطيع الصبر عن محبوبي. ولعل القصد هنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والأفاضل هكذا. فمن شاء فليغضب سواكم فلا أذى، فلا إذا إذا كنتم عن عبدكم قد رضيتم. انتقل إلى الكلام إلى الله سبحانه عز وجل، فأنا لا يهمني أن يغضب سواكم، يعني لو أغضبت العالم كله وأرضيت الله فهذا كافي. فمن شاء فليغضب سواكم فلا إذا، يعني لا عبرة بغضبه، إذا كنتم عن عبدكم قد رضيتم. إذا رضيت يا ربي عني وأنا العبد الذليل، إذا رضيت عني فلا يهمني أن يغضب الناس كله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قومه يحبونه، ولكنه أغضبهم في رسالته ولا لا؟ أغضبهم لأنه أغضبهم في سبيل مرضات الله، أغضبهم في سبيل مرضات الله. وكل إنسان يسير على طريق الاستقامة يغضب آخر، بل هناك من الآباء والأمهات من يغضبون من ولدهم إذا استقام ولا لا. ولكن فمن شاء فليغضب سواكم فلا إذا، فإذا أنت استقمت على طاعة الله فليغضب من يغضب وليرضى من يرضى. أهم شيء ألا تغضب الله جل وعلا. ماشي. عبد الدنيا غير عبد الآخرة، وهو هو هو العام في الآخرة، هو في عام في الآخرة. في ما هو دي في مقاييس الدنيا، احنا نترك الدنيا بأماكنها وأزمانها خلاص بحساباتها كلها، خلاص ما عاد في زمن بقى. يعني لما بقى في الجنة لما حد يعد عليك بعد 1000 سنة يراك كمان في سن الحسن والحسن كمان، أو في سن أبي بكر وعمر لما كان كهلين، خد بالك. يعني أبي بكر وعمر الحسن والحسين يبعثان في سن 20، وأما أبي بكر وعمر فيبعثان في سن 33، فهما سيدا كهول أهل الجنة. فأنت عمرك يوم القيامة يا إما 20 يا إما 33، بس خلاص لن تكبر يوما نهائيا بعد ذلك، ولن تمرض ولن يصيبك الهم ولا الحزن ولا الغم ولا شيء. ما في زمان، ما في زمان، خلاص الزمان خلاص. لكن في علامات زمان لا تؤثر بمرورها على الناس، كما أن الزمان الآن لا يؤثر على الملائكة. فجبريل عليه السلام عمره آلاف السنين ولا ملايين السنين، هو جبريل؟ هل جبريل شاب مثلا أو ضعف؟ لا يجري عليهم عوامل الزمن. فأنت في القيامة يوم في الجنة ما تجري عليك عوامل الزمن خلاص، لا في شيب ولا في هرب ولا في مرض ولا في حزن ولا في كبر ولا في هم ولا غم ولا حزن ولا سقم ولا شيء. تكمل حياته وتنقضي، وعتبكم باق بقيتم وعشتم. هو بيتكلم عن الله، ولكن تفنى حياتي أنا، يعني يقصد حياته هو. ولكن عتاب الله باق، أما الدعاء بقيتم وعشتم فهذا لا يحمل على الدعاء أبدا، إنه يحمل على التقرير. ولا يوصف الله بالعيش وإنما يوصف بالبقاء، فهنا لابد أن نحمله على غير الله سبحانه وتعالى. لو كان دعاء لا، ما سمعت أين؟ ماشي، لكن عشتم، هذه مشكلة، لا يوصف إلا بالعيش.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وعقب اصطباع في رضاكم حميدة، ولكنها عنكم عقاب ومغرم، وما أنا بالشاكي لما ترتضونه، ولكنني أرضى به وأسلم، وحسب انتسابي من بعيد إليكم، وذلك حظ مثله يتيمم. إذا قيل هذا عبدهم ومحبهم تهلل بشرا ضاحكا يتبسم، وها هو قد أبد الضراعة قائل لكم بلسان الحال والحال يعلم. أحبتنا عطفا علينا فإننا بنا ظمأ والموعد العذب أنتم فيا ساهيا في غمرة الجهل والهوى صريع الأمان عن قليل ستندم أفق أفق قد دنا الوقت الذي ليس بعده سوى جنة أو حر نار تضرم وبالسنة الغراء كن متمسكا هي العروة الوثقى التي ليس تبصم تمسك بها مسك البخيل بماله وعض عليها بالنواجذ تسلم وإياك مما أحدث الناس بعدها فمرتع هاتيك الحوادث أو خم وهيئ جوابا عندما تسمع الندى من الله يوم العرض ماذا أجبتم به رسلي لما أتوكم فمن يجب سواهم سيخزى عند ذاك ويندم وخذ من تقى الرحمن أسبغ جنة ليوم به تبدو عيانا جهنم.
هذه أعظم أبيات القيم رحمه قال وعقب اصطباري في رضاكم حميدة الصبر من العبادات العظيمة جدا وكما أنه قليل من عباد الله الشكور فكذلك قليل من عباد الله الصبور ولأن الصبر قرين الشكر ولأن الصبر أخوه ولا يشكر إلا الصابرون فقليل من عباد الله الشكور وقليل من عباد الله الصبور ومن صبر فأجره عظيم لأن الله عز وجل قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والصبر أنواعه ثلاث صبر على أقدار الله المؤلمة وما من أحد إلا وتمر عليه أقدار الله المؤلمة من الحرب والبرد والألم والمرض والحزن والهم ما من أحد ينجو من هذا أبدا ولو نجا أحد لنجا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى من الهموم والأحزان الكثير صلوات الله وسلامه وعقب الصبر عظيمة قال وعقب اصطباري في رضاكم حميدة يعني الصبر الذي هو في مرضات الله هو أعظم الصبر وأعظم العبادات والعقبة حميدة لأن الله قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب في الجنة ولكنها عنكم عقاب ومغرم الصبر عن الشوق إلى الله عقاب الصبر عن الشوق إلى الله الصبر عن البعد عن الله عقاب ومغرم ومأثم فبالتالي هو الصبر في الطاعة شيء عظيم لكن الصبر عن الشوق إلى لقاء الله عز وجل هذا مصيبة كبرى وذنب عظيم فقال ولكننا عنكم عقاب ومغرم وما أنا بالشاكي لما ترتضونه ولكنني أرضى به وأسلمه إذا ابتليتني يا رب عز وجل بأشياء فأنت راض بابتلاء لأنه لا يحدث في كونك إلا ما ترضاه للمؤمنين يعني فلا أشرأش ولذا معاذ بن جابر رضي الله عنه مات في طاعون عمواس يعني عام 6 من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ودي خلافة عمر رضي الله عنه مات في طاعون عمواس وهو الطاعون الذي أصابه الطاعون أنواع الطاعون الذي كان في عمواس طاعون جزام وطاعون الجزام كان طاعونا شديدا بحيث الأعضاء تتساقط فمعاذ يجد أصابعه تتساقط يده تسقط ويتألم ألما شديدا ثم يقول صح عنه يقول والله إنك تعلم إني لا أحبك كل الذي يحدث لي هذا وأنت تعلم أني أحبك فهذا رضا بقضاء الله فهنا يقول وما أنا بالشاكي لما ترتضونه إذا ارتضيت تبتليني بمرض بحمى بعجز بشلل بكذا بكذا ماشي 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 ولذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشكو صلى الله عليه وسلم وهو مصاب بالحمى الشديدة جدا والسلف كانوا إذا مرضوا لا يشكو بل إن أحمد بن حنبل رحمه الله قبل الموت كان يعاني معاناة شديدة جدا وكان يحرص على السنة وهو مريض ويأمر أولاده بأن يوضئوه ما يستطيع الوضوء ويشير إليهم ليخللوا أصابع رجله لموافقة السنة ولما اشتد به كان يتأوه يقول آه فدخل عليه أحدهم فقيل يا إمام كانوا يكرهون التهوه يعني السلف كان يكرهون كلمة آه، فكف أحمد عنه رحمه الله. حتى كلمة آه كانوا يكفون عنها لأنهم ينظرون إليها على أنها شكوى، بينما نرى أناسا آه ويضرب نفسه ويقول أنا ما في لنا يعني رب كل هذا أعوذ بالله. فكانوا حتى التأوه لا يفعلون، فلا يشتكون أبدا مما يصيبهم من أقدار الله المؤلم، تفضلا عن صبرهم العظيم. لأن احنا قلنا الصبر ثلاثة أنواع: صبر على أقدار الله المؤلمة كالمرض والحر والبرد و و و، وصبر على عن محارم الله، صبر عن المحرم، وصبر على الطاعة، وصبر على الطاعة. قال: ولكنني أرضى به وأسلم، أرضى بالبلاء وأسلم وأقول الحمد لله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. والإنسان قد يبتلى ويفقد فلذة كبده، والله جل يقول لملائكته: قبضتم ولد عمدي؟ يقولون نعم. قبضتم فلذة كبده؟ يقولون نعم. فماذا قال وهو أعلم؟ يقولون قال الحمد لله. فيقول ابن لعبدي بيتا وسموه بيتا ليش؟ الحمد. فهو يحمد الله على الضراء قبل أن يحمده على السراء، والحمد على الضراء أعظم من الحمد على السراء. نعم. قال: ولكني أرضى به وأسلمه. فيتكلم عن مقام الرضا وهو أعلى المقام، أعلى المقام مقام الرضا. ولذا وصف به الصحابة، قال الله رضي الله عنهم وإيش؟ ورضوا عنه، ورضوا عن الله. فأعظم المقامات الرضا عن الله تبارك وتعالى. وحسب امتسابي من بعيد إليكم وذلك حظ مثله يتيمم. حسب انتسابي يعني يكفيني أني أنتسب إلى الله فإني عابد الله، فنحن ننتسب إلى الله بأننا عبيده وعياله، فالخلق عيال الله. عيال يعني يعولهم، وليس عيال معنى أبناء، أبناء هذه عند اليهود والنصارى. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباء، أما نحن فنحن عبيده وعياله، يعني فقراء إليه سبحانه، وهذه أعظم نسبة. فقال: وحسب انتسابي من بعيد إليكم عبد الله وذلك حظ مثله يتيمم. الوصول إلى مقام العبودية الحقة حظ. يتيمم، يتيمم يعني يقصد، فيمم شطر كذا قصده، والتيمم قصد الصعيد الطيب للمس منه، فالتيمم هو القصد. يمم شطر يعني اتجه إلى، فهذا الحظ مثله يتيمم مثله يقصد. إذن لابد أن يكون غرضك في الحياة وقصدك في الحياة الوصول إلى مقام العبودي. العبودي هذه أعظم نسبة لله عز وجل. وأشرف ما قبل محمد صلى الله عليه وسلم أنه إيش؟ عبد الله ورسوله، عبد الله، قولوا عبد الله ورسوله، كان يقول هكذا: سبحان الذي أسرى بعابده إليه، وأنه لما قام عابد الله يدعو. فأشرف مقامات الرسول صلى الله عليه وسلم العبودية، وهو أعظم عبد لله جل وعلا. وها هو قد أبدى الضراعة قائلا، يعني هذا العبد أبدى الضراعة، الضراعة للذل، الدعاء المصحوب بالذل: لكم بلسان الحال والحال يعلم. حال الذل الذي أنا عليه الله ذل به عليه، ولكن هل نكتفي بدعاء الحال؟ لا، لابد من دعاء المقام. ولذا الصوفية يقولون إن إبراهيم عليه السلام لما جاءه جبريل وهو موضوع في النيران وضعوه في المنجنيق وألقوه في المكان سحيق وفي النار، أتاه جبريل قال: هل لك حاجة؟ فقال: علمه بحالي يغني عن سؤال. هذا باطل، هذا كلام باطل. وأي واحد يقول علمه بحالي يغني عن سؤال يجب أن يؤدب، يجب تأديبه، لأن معناها والله جل عليم بالأحوال ولا لا، فمعناه نحن نتوقف عن الدعاء، والدعاء هو العباد، فمع ذلك نتوقف عن العباد. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ولا قال اتركوني اعلم بحالكم استجب لكم، بل قال ايش؟ ادعوني. فنذهب الى الله نتكلم بلسان المقال، لابد ان يكون مصحوبا بلسان الحال. نعم، لسان الحال ان نروح له ايش؟ ذليل، ذليل متضرع له سبحانه بحاله أتذلل متضرع. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة في غاية الذل والخضوع وكان يخفض رأسه ولحيته في صدره صلى الله عليه وسلم. لما خرج لصلاة الاستسقاء خرج ذليلا متخشعا صلى الله عليه وسلم، فكان في غاية الذل لله. فإذا لا بد من لسان الحال ولا بد معه من لسان المقال. قال لكم بلسان الحال والحال يعلم، أنت عليم بأحوالنا يا رب العالمين. أحبتنا عطفا علينا فإننا، أحبتنا يعني يا محبوبي يا رب، عطفا علينا اعطف علينا يا رب يعني ارحمنا وارأف بنا، فإننا بنا ظمأ، بنا ظمأ يعني عطش شديد للقائك، والمورد العذب أنتم يعني أنت صاحب المورد العذب يا رب. ثم قال بيتين من أعظم الأقوال ينبغي طلاب العلم يحفظونهما: فيا ساهيا في غمرة الجهل والهوى، صريع الأمان عن قليل ستندم، أفق قدم الوقت الذي ليس بعده سوى جنة أو حر نار تضرم. هذان البيتان لابد أن يكون شعار، لابد أن يكون شعار. يا ساهيا في غمرة الجهل والهوى، هل معظم الناس هكذا ساهون في غمرة الجهل والهوى؟ ساهون. فيا ساهيا يعني كل مسلم ساهي في غمرة الجهل والهوى، وكلنا علمنا قليل فكلنا بنا جهل شديد، والهوى ينتابنا شهواتنا تسوقنا. فيا ساهيا في غمرة الجهل والهوى، صريع الأمان عن قليل ستندم. الإنسان يعيش بالأمان ثم يكتشف أنها هوى، وكله عنده أمان من سنين طويلة وعنده أمان، ولغاية الوقت الإنسان عايش يعدي 70 يعدي 80 يعدي 60 يعدي 90، عنده أمان دايما، عنده أمان ودايما عنده تخطيط وتدبير وتفكير. فصريع الأمان لينبغي أن تكون لك أمنية عظمى هي دخول الجنة. صريع الأمان عن قليل ستندم، عن قليل، لأن مهما طال العمر فهو يمر، وكم رأينا من أناس فارقونا. عن قليل ستندم أفق، معنى أفق يعني إيه؟ تنبه لهذه الحياة وأنها زائلة، وأن قرب الله لا يعدلها شيء، وأن طاعة الله عز وجل أعظم ما تفوز به. قدم الوقت الذي ليس بعده، قدم الوقت يعني اقتربت الساعة، ومن مات قامت قيامته، وكل إنسان والموت يصبح في أهله والموت أقرب من شراك نعله. أفق قدم يعني اقترب الوقت الذي ليس بعده سوى جنة أو حر نار تضرم. لما الإنسان يموت ما في بعد ذلك إلا الجنة أو النار، جنة نسأل الله الجنة أو حر نار تضرم وتشتد يشتد لهيبه. فهذان البيتان أعظم بيتين في القصيدة كلها، الميمية هذه أعظم بيتين فيها هما. أفق كيف تفيق؟ الإنسان إذا كان غريقا أمسك بالحبل ينجو، الحبل الوحيد هو السنة الغراء، السنة الغراء يعني البيضاء الواضحة ليلها كنهار. قال وبالسنة الغراء كن متمسكا. هنا ابن القيم بيستحضر حديث عليكم بسنتي وسنة تمسكوا به وعضوا عليها بالناس، يسوق الحديث هنا في سورة البيت. قال وبالسنة الغراء كن متمسكا، استمسك بالسنة، أي سنة الغراء يعني الواضحة يعني الصحيح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دقق في معرفة الصحيح لتتمسك به، وإلا زعموا أنهم يتمسكون بالسنة وما تمسكوا إلا بالهوى، ففجروا الثورات وخرجوا على الحكومات وأفسدوا البلاد والعباد. وهنا ابتعدوا عن السنة الغراء أو لا؟ ابتعدوا عن السنة الغراء فلا نجاة إلا به. هي دي سفينة نوح مباركة، سفينة نوح لابد الإنسان يتمسك بها. سفينة نوح هي السنة الغراء كن متمسكا، هي العروة الوثقى، هي التوحيد، العروة الوثقى للتوحيد، العروة يعني الرباط الوثقى التي ليس تفصم، لا يمكن تفصم، لأن هذا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وهو الحق المبين. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. تمسك بها مسك البخيل بماله. معروف البخيل كيف يستمسك بالمال. البخيل لو طلبت منه أي شيء ما يعطيك، لو طلبت الفقر ما يعطيك. البخيل يقص أصفار ويكون حزين جدا على الأصفار اللي بتصفر، حزين فعلا عليه. فالبخيل هذا الشيء، وإحنا رأينا بخلاء صحيح لا أنصح بالجاحظ، لكن كتاب البخلاء للجاحظ مفيد جدا، والجاحظ مجرم باطني كفور. لكن البخيل يستمسك بالمال استمساكا عظيما جدا. فأنت كن مستمسكا بالسنة مسك البخيل بماله وعض عليها بالنواجذ تسلم. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، تمسكوا بها وعضوا عليها تسلم، تسلم في الدنيا والآخرة. وإياك مما أحدث الناس بعدها، إياكم ومحدثات الأم، فإن كل محدثة بدعة. طلعوا لك أشياء وبدع عجيبة جدا. فمرتع هاتيك الحوادث أو خمو. مرتع يعني السير في هذه الأشياء من يرتع فيها. أرسل معنا يا أخانا نلعب وإيش نرتع، نرتعي نجري في هذه الوديان. قال فمرتع هاتيك الحوادث أو خمو، يعني إذا سرت مع المحدثات وقعت في البدعة، ومن صار في البدعة هلك هلك. فأو خمو يعني عقوبته وخيمة، عقوبته شديدة جدا. وإياك مما أحدث الناس بعدها، يعني بعد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمرتع هاتيك الحوادث أو خمو، لو سرت في هذه المحدثات كانت العاقبة وخيمة جدا. وهيئ جوابا عندما تسمع النداء.
وهيئ جوابا عندما تسمع النداء من الله يوم العرض، ماذا أجبتم به رسلي لما أتوكم، فمن يجب سواهم سيخزى عند ذاك ويندم. وخذ من تقى الرحمن أسبغ جنة ليوم به تبدو عيانا جهنم. وينصب ذاك الجسر من فوق متنها، فهاو ومخدوش وناج مسلم. ويأتي إله العالمين لوعده، فيفصل ما بين العباد ويحكم. ويأخذ للمظلوم إذ ذاك حقه، فيا ويح من كان، فيا ويح من قد كان للخلق يظلم. وينشر ديوان الحساب وتوضع الموازين بالقسط الذي لا يظلم. فلا مجرم يخشى هناك ظلامة، ولا محسن من أجره الذر يهضم. وتشهد أعضاء المسيء بما جنى، لذاك على فيه المهيمن يختم. ويا ليت شعري كيف حالك عندما تطاير كتب العالمين وتقسم. أتأخذ باليمنى كتابك أم ترى بيسراك خلف الظهر منك تسلم. وتقرأ فيه كل شيء عملته، فيشرق منك الوجه أو هو يظلم. تقول كتابي ها أم فقرؤوه لي، يبشر بالجنات حقا ويعلم. وإن تكن الأخرى فإنك قائل، ألا ليتني لم أوته فهو مغرم. فلا والذي شق القلوب وأودع المحبة فيها حيث لا تتصرم. وحملها قلب المحب وإنه ليضعف عن حمل القميص ويألم. وذلل فيها أنفسا دون ذلها، حياض المنايا فوقها وهي حوم. وذلل فيها أنفسا دون ذلها، حياض المنايا فوقها هي حوم. فلقد فاز أقوام وحازوا مرابحا بتركهم الدنيا والإقبال منهم. على ربهم طول الحياة وحبهم، على نهج ما قد سنه فهم هم.
يقول وبالسنة الغراء كن متمسكا، هي العروة الوثقى التي ليس تفصم. تمسك بها مسك البخيل بماله وعض عليها بالنواجذ تسلم. وإياك مما أحدث الناس بعدها، فمرتع هاتيك الحوادث أو خمو. قال وهيئ جوابا عندما تسمع النداء من الله يوم العرض، ماذا أجبتم. يعني كن مستعدا من الآن بجواب تجيبه عندما ينادي الله عز وجل الخلق أجمعين يوم العرض بماذا أجبتم به رسلي لما أتوكم، بماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين. المؤمن سيقول استجبنا وسمعنا وأطعنا، فهنا هيئ الجواب. كيف تهيئه؟ بالفعل تكون على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يوم القيامة تقول أطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا أجبت المرسلين؟ أجبناهم بالسمع والطاعة. وهيئ جوابا، أعد جوابا عندما تسمع النداء من الله يوم العرض، يعني يوم القيامة، ماذا أجبتم به رسلي لما أتوكم. فمن يجب سواهم سيخزى عند ذاك ويندم. لو الرسول جاء بالحق والناس تركوا الحق اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأجابوا غيره من المحاربين له من أهل الباطل، عندئذ سيخزى ويندم. فالخزي للكفار يوم القيامة والندم، يندمون ندما شديدا ويقولون أرجعنا نعمل صالح، يندمون ندما شديدا ويخزون خزيا عظيما، ذلك الخزي العظيم ولا ينفعهم. فأنت إياك أن تكون من هؤلاء. قال وخذ من تقى الرحمن أسبغ جنة. الجنة كلمة جنة عن الدرع، حضر درع أسبغ، درع سابغ. الدرع السابغ هو ما يغطي معظم البدن. ففي الحروب القديمة كان الإنسان من أول رقبته لغاية آخر بطنه، فمهما أخذ من طعنات فإن الدرع يقيه. فأنت الآن خذ درع أسبغ، يعني درع سابغ، درع قوي جدا. كيف؟ من تقى الرحمن. يبقى إذن عليك بدرع التقوى، يعني عليك بلباس التقوى، يعني اتقوا الله. عليك بلباس التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وخذ من تقى الرحمن أسبغ جنة، يعني كن تقيا، وخذ من التقوى درعا سابغا عظيما ليوم تبدو به عيانا جهنم. ليوم القيامة تظهر النار، تظهر جهنم لكل الناس، تظهر عيانا فيها تغيص ولا زفير وشهيق. فأنت خذ درع من تقى الرحمن يقيك النار، ولأن الأعمال الصالحة تقي من النيران، الصوم والصلاة والزكاة وغيره يحفظك من النيران. يومها تظهر جهنم وينصب ذاك الجسر من فوق متنها، ينصب الصراط وهو جسر على متن جهنم، يعني على ظهر جهنم. فهاون يعني ساقط في النار، ومخدوش يقع وتصيبه الأشواك اللي على جانبي الصراط، وناج مسلم. فلا بد أن تكون من هؤلاء الذين ينجون ويسلمون، ينجون ويسلم. كن ناجيا مسلما. كيف تكون ناجيا مسلما؟ لا يمكن إلا بدرع من تقى الرحمن. فلباس التقوى هو الذي يقيك من هذا وتنجو يوم القيامة، لأنه ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. إذا لن ينجو إلا من تزود بالتقوى. ويأتي إله العالمين لوعده. يأتي الرحمن، يأتي ربنا عز وجل. صفة الإتيان حقيقية، صفة ذاتية ولا فعلية؟ فعلية. ليش؟ لأنه لم يكن قد أتى ثم يأتي، ولأنها تابعة للمشيئة، وهي صفة فعلية. ويأتي إله العالمين لوعده. يأتي الله عز وجل، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام والملائكة وقضي الأمر. فيأتي إله العالمين لوعده فيفصل ما بين العباد ويحكم، يقضي بين العباد سبحانه وعز وجل ويحكم بينهم. ويأخذ للمظلوم إذ ذاك حقه. لا بد أن يأخذ حق المظلوم من الظالم، ويأخذ للمظلوم إذ ذاك حقه. لأي مظلوم؟ إنسان أو جان أو حيوان أو طير أو بهيمة. لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. فيا ويح من كان، من قد كان للخلق يظلم. يا ويح، يا ويله من كان للخلق يظلم. لأن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرم. فمن كان يظلم الخلق انتقم الله عز وجل منه، لأن الله ينتقم من الظالمين، ويكفي أنه يذرهم فيها جسية. وينشر ديوان الحساب وتوضع، ينشر ديوان الحساب يعني توزع الكتب، وتوضع الموازين بالقسط الذي ليس يظلم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة أتينا به وكفى بنا حاسبا. فلا مجرم يخشى هناك ظلامة، حتى المجرم لا يظلم، حتى الكافر لا يظلم أبدا، لا ظلم، يأخذ حقه. ولا محسن من أجره الذرة يهضم، والمحسن لا يضيع مثقال ذرة من عمله أبدا، لا يضيع مثقال ذرة، لأن الله عز وجل قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وتشهد أعضاء المسيء بما جنى، تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، أعضاء، وتنطق الجلود، وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا، قالوا انطقنا الله. وتشهد أعضاء المسيء بما جنى، لذاك على فيه المهيمن يختم. المهيمن هو الله، واسم المهيمن اسم من أسماء الله الحسنى. وما معنى المهيمن؟ كثير الناس يفكر معنى المهيمن يعني المسيطر، وهذا غير صحيح، غير صحيح. ولذا الناس عندهم كلمة الهيمنة يعني التسلط، التسلط، وغير صحيح. المهيمن معناه الرقيب الشهيد، سبحان الرقيب الشهيد سبحان. لذاك على فيه يعني على فمه المهيمن الله يختم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيمن. ويا ليت شعري كيف حالك عندما، يا ترى كيف حالك عندما تطاير كتب العالمين وتقسم. هذه لحظة من أصعب اللحظات، تقف يوم القيامة والكتب تتطاير وانت لا تدري الكتاب هتاخده باليمين أم تاخده باليسار. هنا الرعب والهلع، هنا الخوف والفزع الشديد جدا. كيف حالك؟ يقول لك كيف حالك ابن القيم؟ قل له حالي علمه بحالي. الله المستعان. ويا ليت شعري كيف حالك عندما، نزل فسؤال عجيب، يا ليت شعري كيف حالك عندما تطاير كتب العالمين وتقسم. ساعتها ساعة الرعب والهلع، الخوف والفزع. أتأخذ باليمنى كتابك أم ترى، يا ترى تأخذ الكتاب باليمين أم ترى بيسراك خلف الظهر منك، خلف الظهر منك تسلم. يا ترى تأخذ الكتاب باليمين أم بيسراك خلف الظهر منك تسلم. لأن الإنسان يأخذ كتاب بشماله من وراء ظهر، يعني الذراع الشمال تنعكس، والإنسان يأخذ الكتاب من وراء ظهر، فهذا الذي يأخذ كتاب بشمال. فلا تعارض ما بين قول الأزل بشماله وقول من وراء ظهر، فيأخذ بشماله من وراء ظهر. ولذا المجرمون النصيرية، بشار الأسد والمجرمون اللي هناك، لما الواحد يموت من الطائفة النصيرية يقطعوا زراعه الشمال، وحافظ الأسد لما مات قطعوا زراعه الشمال، قالوا عشان يوم القيامة ما فل الزراع اليمين. مجرموه. فنحن يوم القيامة هنكون في هلع، يا ترى نأخذ الكتاب باليمين أم بالشمال. وتقرأ فيه كل شيء عملته، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فيشرق منك الوجه، أو هو يظلم الذي يرى حسنات عظيمة وجهه سيشرق، والآخر وجهه سيظلم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. هذا قصده. تقول كتابي ها أمو فاقرؤوه لي. الذي يجد الكتاب وخده باليمين وجد في الحسنات يقول ها أمو اقرأوا كتابي. يبشر بالجنات حقا ويعلم, يبشر بالجنة الذي أخذ كتابه بيمينه ولا أصحاب الجنة في عيشة راضية, فيبشر ويعلم. وإن تكن الأخرى يعني من أخذ كتابه بشماله فإنك قائل ألا ليتني لم أوته فهو مغرم. لو كانت الأخرى يقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي, يا ليتها كانت القاضية. فلا والذي شق القلوب وأودع المحبة, يقسم بالله الذي شق القلوب يعني خلق القلوب سبحانه عز وجل وأودع المحبة فيها محبته, لأن ربنا فطر جميع القلوب على حب, حتى قلوب الكفار القلب أصلا مفطور على حب الله, لكن النفس غالبها الشهوات. فالكافر نفسه تغريه فتقلب قلب, القلب ينقلب يصير كالكوزي مجخية, لكن أصلا القلوب مفطورة على حب الإله جل وعلا. فلا والذي شق القلوب وأودع المحبة فيها حيث لا تتصرم, يعني ركز المحبة فيها له سبحانه عز وجل, فمن دام على محبته فاز. وحملها قلب المحب, وإنه قلب المحب لله ربنا أودع في تلك المحبة, وإنه لا يضعف عن حمل القميص ويألم. القلب هذا ربما لا يستطيع أن يحمل قميص ولكن يحمل حب الله. فالقلوب حسب ما فيها حسب الإيمان تكون عظيمة جدا رغم أنها في متاع الدنيا ضعيف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو هو بمقياس القوى الدنيوية ضعيف, فهو أقوى من 30 رجل من الناس, لكنه ليس أقوى من الجبل مثلا ولا أقوى من الأسد صلى الله عليه وسلم, لكن قلبه أقوى من الجبال. فإن الله جل قال نزله على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين, صح؟ ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا, يبقى قلب محمد أعظم من الجبال, صح ولا لا؟ ومع ذلك هذا القلب لا يستطيع حمل قميص لكنه حمل الدين. فقلبك وإن كان ضعيفا إلا أنه يمكن أن يحمل محبة الله عز وجل. قال وذلل فيها أنفسا دون ذلها, النفس ذلت لله, وكون ربنا يرزقك الذل النفسي له هذا فوز عظيم جدا. حياض المنايا فوقها هي حوم, والمنايا قريبة منا والموت قريب منك, ولا يوجد سن معين للموت ولا غير, الموت يأتي بغتة. فقال حياض المنايا يعني أماكن الموت وفرص الموت. فلقد فاز أقوام وحازوا مرابحا, السلف فازوا, الصحابة فازوا, الرسل فازوا, وحازوا مرابحا كسبوا المكاسب بتركهم الدنيا والإقبال منهم, تركوا الدنيا وأقبلوا على الآخرة, أقبلوا على الله عز وجل, فطلقوا الدنيا وعاهدوا الآخرة وتعاهدوا. قال والإقبال منهم على ربهم طول الحياة, طول عمرهم هم مقبلون على الله, ينظر فيما يرضي الله ويفعل, على ربهم طول الحياة وحبهم على نهج ما قد سنه فهم هم أحب الله عز وجل وساروا على نهج الله فهم هم هؤلاء الرجال. فأعظم الرجال هم الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى. فهذه أبيات عظيمة جدا من ابن القيم رحمه الله, توقفنا فيها مدة طويلة. المرة القادمة إن شاء الله مع قاعدة شريفة عظيمة القدر, حاجة العبد إليه أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب والنفس بل وإلى الروح التي بين جنبه. بارك الله.
الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة على حذر منها وأمري محكم، وهل أعدا ماء الحياة وأرتوي على ظمأ من حوضه وهو مفعم، وهل تبدو أعلامهم بعد ما سفت عليها السوافي تستبين وتعلم، وهل أفرشا خدي ثرى عتباتهم خضوعا لهم كيما يعق ويرحم، وهل أري النفس طريحا ببابهم وطير أمان الحب فوقي تحوم، فوا أسفا تفنى الحياة وتنقضي وعتبكم باق بقيتم وعشتم، فما منكم بد ولا عنكم غنى وما لي من صبر فأسلو عنكم، فمن شاء فليغضب سواكم فلا إذا كنتم عن عبدكم قد رضيتم. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة على حذر منها وأمري محكم، وهل أعدا ماء الحياة وأرتوي على ظمأ من حوضه وهو مفعم، وهل تبدو أعلامهم بعد ما سفت عليها السوافي تستبين وتعلم، وهل أفرشا خدي ثرى عتباتهم خضوعا لهم كيما يعق ويرحم، وهل أري النفس طريحا ببابهم وطير أمان الحب فوقي تحوم، فوا أسفا تفنى الحياة وتنقضي وعتبكم باق بقيتم وعشتم، فما منكم بد ولا عنكم غنى وما لي من صبر فأسلو عنكم، فمن شاء فليغضب سواكم فلا إذا كنتم عن عبدكم قد رضيتم. خلاص.
هنا ابن القيم رحمه الله تكلم كلاما عظيما، وهذا الكلام أهل السنة يحملونه على الخير ومحبة أهل الخير والشوق إلى لقاء أهل الخير والسلف، وأما غيرهم فإنهم يحملونه على كلام العاشق لمعشوقته وذل العاشق بين يدي المعشوق وذل المحب بين يدي من أحبه، وهذه ليست طريقة، وإنما طريقة أهل السنة دائما الشوق إلى، نحن نشتاق إلى الجنة ونشتاق إلى أهل الجنة ونشتاق إلى النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه عز وجل، مع شوقنا أيضا لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشوقنا لرؤية الصحابة رضوان الله عليهم، وشوقنا لرؤية التابعين والسلف وعمر بن عبد العزيز وغيره، كل هذه الأسماء التي سمعنا بها وسرنا على طريقتهم نحبهم ونشتاق إليه. إذا نحن نشتاق إلى رؤية الله عز وجل وإلى الجنة وما فيها، ونشتاق أيضا إلى رؤية سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، ففضلهم علينا معلوم بعد فضل الله جل وعلا. فهنا يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة على حذر منها وأمري محكم، يعني هل يا ترى، ليت شعري يعني يا ترى، هل أبيتن ليلة على حذر منها، على حذر من النار، على حذر من المعاصي، على حذر من مخالفة المنهج، وأمري محكم في طلب الجنة، وهل أردنا ماء الحياة وأرتوي، على ظمأ من حوضه وهو مفعم، فسمى الماء الذي يشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والماء الذي يشرب من الأنهار التي فيها ماء غير آسن سماها ماء الحياة، لأن الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، فإذا كانت الدار الآخرة هي الحيوان يعني شو الحيوان؟ الحياة الحقيقية الأصيلة، إذا كانت الدار الآخرة هي الحيوان، فإن أول مشرب يروي الإنسان هو حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربه فإنه لا يظمأ بعدها أبدا، يعني معناها أنه شرب ماء الحياة، لأن ماء الحياة معناها حياة أبدية لا تنفصل ولا يأتي بعدها موت، ومن شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فرح فرحا عظيما ولم يتمنى الموت، ومن لم يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم تمنى الموت، ولذا جميع الكفار يتمنون الموت. نعم بل يدعون في الأول ويقولون يقول الواحد منهم يا ليتني كنت يعني يا ليتني مت وتحولت إلى تراب وبقيت على الموت. إذن من شرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد شرب من ماء الحياة حسب تعبير ابن القيم رحمه الله. قال على ظمأ من حوضه على ظمأ الناس جميعا يوم القيامة ظمأ كل الناس ظمأ كل الناس ولذا يندفعون للحوض. فأهل السنة يشربون من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل نبي حوض على ظمأ من حوضه وهو مفعم يعني مليء لأن حوض النبي صلى الله عليه وسلم مليء من أيلة إلى صنعاء وهو مصب نهر الكوثر هو مصب نهر الكوثر. فالحوض أيضا من مسائل الخلاف بين أهل العلم هل الحوض هو نهر الكوثر أو غيره. ثلاثة أقوال. القول الأول أن الحوض هو الكوثر. القول الثاني أن الحوض شيء والكوثر شيء. القول الثالث أن الحوض منتهى الكوثر. واضح أخواننا؟ واضح شيء. القول الأول الحوض هو نهر الكوثر هو القول الثاني الحوض شيء والنهر الكوثر شيء آخر. القول الثالث وهو الصحيح أن نهر الكوثر ينساب فيصب في الحوض وحوض النبي صلى الله عليه وسلم مستدير لأن النهر يسري نهر الكوثر إن أعطيناك الكوثر ونهر الكوثر يستمر فيصب في الحوض. كل نبي له حوض وليس لكل نبي كوثر فالكوثر خاص والحوض عام. الكوثر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الأحواض فلكل نبي حوض. فنهر الكوثر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصب في الحوض العظيم والناس يشربون والحوض لا يقل ماء أبدا فهو مفعم مفعم يعني مليء دائما مليء. وهذا غير ما في الجنة. الحوض هذا في الأرض. الحوض في الأرض التي أرض المحشر التي يتم الحساب والعرض عليه. فبعد الحساب والعرض يشرب الناس من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إذا مروا على الصراط دخلوا الجنة. الأنهار اللي هي أربعة أنواع من الأنهار. أنهار من ماء غير آسف وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذات للشاربين وأنهار من عسل مصفى. أين هي؟ داخل الجنة جوا الجنة وانت في الجنة هي تجري من تحتك هذه الأنهار وتجري من تحتك يعني في متناولك بسهولة. أما الحوض فليس في الجنة. الحوض في الآخرة نعم لكن ليس في الجنة. طيب فهنا الكلام كلام ابن القيم هنا على أنهار الجنة أم على حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله على ظمأ من حوضه يعني من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل تبدون أعلامهم بعدما سفت عليها السوافي تستبين وتعلم؟ الأعلام جمع علم والعلم هو الجبل. وأسلافنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم ومن سار على دين من التابعين وتابعي التابعين هل تظهر أعلامهم مرة أخرى بعدما سفت عليها السوافي بعدما أهل البدع الآن حاولوا أن يغطوا فضائل ومناقب السلف سفت عليها السواف فهل تظهر من أخرى تستبين وتعلم؟ نعم فإن السلف والفائزون يوم القيامة يظهرون ويتفاخرون ويتباهون. ودليل ذلك أحاديث شفاعة الناس يوم القيامة بالمليارات والبلايين ومع ذلك يقولون هيا بنا إلى أبينا آدم. إذن آدم علم ظاهر ثم لما يعتزل آدم عليه السلام عن الشفاعة يذهب إلى عالم ظاهر جدا وهو نوح عليه السلام. ولم يقل آدم عليه السلام لما قال عليكم بنوح عليه السلام لم يقل ها هو وأشار إليه وإنما عليكم بنوح يعني ظاهر واضح. ونوح عليه السلام دل على إبراهيم ظاهر واضح وإبراهيم عليه السلام دل على موسى عليه السلام وموسى دل على عيسى عليه السلام وكلهم دلوا على محمد، فهذه أعلام محمد صلى الله عليه وسلم أعلام ظاهرة، والأعلام الظاهرة معها من معها فهم يحشرون معه، فيظهر النبي صلى الله عليه وسلم عالما ويظهر الصحابة أعلاما ويظهر السلف أعلاما بعدما سفت السواد. هذا كلام كلام قيد رحمه. وهل أفرش خدي ثرى عتباته؟ يعني هل أفرش خدي على التراب، على تراب هؤلاء الأعلام العظام جدا خضوعا لهم كيما يرق ويرحموا؟ هنا الكلام ليس على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في مسألة الترجي والتضرع، وإنما هو الكلام على الله سبحانه عز وجل، ويجوز الكلام على الله بصيغة الجمع، والبل الكلام على أي عظيم بصيغة الجمع لا بأس. وأنت تقول للرجل العظيم نحن نريد ودكم ونريد فضلكم ونتقرب إليكم وجزاكم الله خيرا، هذا تكلم العظيم به، فهل يكلم الله بهذا؟ لا بأس. فإن ابن القيم يفرش خده ثرى مرضات الله عز وجل خضوعا، والخضوع لا يكون إلا لله لأن الخضوع عبادة، كيما يرق ويرحم. هنا وصف الله بالرقة والرحمة، والرقة مرادف الرأفة. وهل أريان نفسي طريحا ببابه؟ يعني هل أرمي نفسي طريحا على باب الله، يعني على باب التذلل والخضوع والرجاء لله؟ وطير أمان الحب فوقي تحوم، وأنا بحب لله عز وجل أتقرب إليه بالحب، يبقى يتقرب بالتضرع والتذلل والخضوع والخشوع والمحب. فقال وطير أمان الحب، الحب له أمنية، أنا بحب الله وبمقابل حبي بتمنى عفوه ورضاه. وأطير أمان الحب فوقي تحومه، يعني مظاهر حب لله ظاهرة جدا. فوا أسفا تفنى الحياة وتنقضي، وعتبكم باق بقيتم وعشتم. تعاتبوني على، طبعا هذا الكلام للمحبوب، فنحن نتصور المحبوب هو الله سبحانه عز وجل، وهو يتكلم عن عموم المحبوب. والإنسان إذا تضرع لمحبوبه تفنى الحياة وتنقضي وعتبكم باقي، لأن ذنوبي مهما فعلت من طاعات فذنوبنا إن لم يغفرها الله عز وجل ضعنا. لو لم يغفر الله لنا الذنوب ضعنا جميعا، ولأنه لا يدخل أحد الجنة بعمله، أو لا يدخل أحد الجنة عمله، وإنما يدخل برحمة الله عز وجل. ومن رحمة الله عفو عن السيئة سبحانه عز وجل، وإلا لو الله عملنا بالعدل، فالعدل أن يحاسبنا على السيئات وأن يصيبنا على الحسن، هو ده العدل. تعالى انت عملت السيئات هذه اعاقبك عليه، وعملت الحسنات هذه اصيبك عليه. فلو انت، حتى لو انت من المحسنين واتيت يوم القيامة بمليون سيئة وبعشرة مليون حسنة، طيب تدخل النار بمقابل مليون سيئة؟ تجلس في النار 20-50-80 سنة ثم تدخل الى الجنة بعد ذلك؟ هذا العدل؟ هو ده العدل؟ هو ده العدل؟ هو ده العدل على طول. فلكن الله لا يعاملنا بالعدل، بل يعاملنا بالفضل، يتغاضى عن السيئات، لأنه قال أتبع السيئة الحسنة تمحوها. فربنا جل يعفو عن السيئات ويسيب على الحسنات، وهذا من كرمه وفضله، فهو يعاملنا بفضله لا بعدله جل وعلا. فقال عتبكم باق، لو الله عز وجل حاسبك على ذنوبك سيحاسب الجميع، ولن ينجو أبدا إلا من عصي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وله ذنوب، والله جل له أن يحاسب على هذا الذنوب، كونه يشمله بعفوه هذا من فضله ووعده ورضاه. فقال وعتبكم باق، ينتقل الى الكلام كانه على المحبوب، بقيتم وعشتم، يدعو بالبقاء والمعيش للاحباب، فما منكم بد ولا عنكم غنى، لا يمكن استغنى عنكم ابدا، لا حياه الا بكم، هذا للمحبوب. وما لي من صبر فاسلو عنكم، وما استطيع الصبر عن محبوبي، ولعل القصد هنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والأفاضل هكذا. فمن شاء فليغضب سواكم فلا أذى فلا إذى إذا كنتم عن عبدكم قد رضيتم. انتقل إلى الكلام إلى الله سبحانه عز وجل. فأنا لا يهمني أن يغضب سواكم، يعني لو أغضبت العالم كله وأرضيت الله فهذا كافي. فمن شاء فليغضب سواكم فلا إذا، يعني لا عبرة بغضبه، إذا كنتم عن عبدكم قد رضيتم. إذا رضيت يا ربي عني وأنا العبد الذليل، إذا رضيت عني فلا يهمني أن يغضب الناس كله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قومه يحبونه ولكنه أغضبهم في رسالته، ولا لا أغضبهم لأنه أغضبهم في سبيل مرضات الله، أغضبهم في سبيل مرضات الله. وكل إنسان يسير على طريق الاستقامة يغضب آخر، بل هناك من الآباء والأمهات من يغضبون من ولدهم إذا استقام، ولا لا. ولكن فمن شاء فليغضب سواكم فلا إذا. فإذا أنت استقمت على طاعة الله فليغضب من يغضب وليرضى من يرضى. أهم شيء ألا تغضب الله جل وعلا. ماشي. عبد الدنيا غير عبد الآخرة، وهو هو هو العام في الآخرة. هو فيه فيه عام في الآخرة. في ما هو دي في مقاييس الدنيا، احنا نترك الدنيا بأماكنها وأزمانها خلاص بحساباتها كلها، خلاص ما عاد في زمن بقى. يعني لما بقى في الجنة لما حد يعد عليك بعد 1000 سنة كمان في سن الحسن والحسن كمان، أو في سن أبي بكر وعمر لما كان كهلي، خد بالك. يعني أبي بكر وعمر الحسن والحسين يبعثان في سن 20، وأما أبي بكر وعمر فيبعثان في سن 33، فهما سيدا كهول أهل الجنة. فأنت عمرك يوم القيامة يا إما 20 يا إما 33، بس خلاص لن تكبر يوما نهائيا ولن تمرض ولن يصيبك الهم ولا الحزن ولا الغم ولا شيء. ما في زمان، خلاص الزمان خلاص. لكن في علامات زمان لا تؤثر بمرورها على الناس، كما أن الزمان الآن لا يؤثر على الملائكة. فجبريل عليه السلام عمره آلاف السنين ولا ملايين السنين، هو جبريل؟ هل جبريل شاب مثلا أو ضعف؟ لا يجري عليه عوامل الزمن. فانت في القيامه يوم في الجنه ما تجري عليك عوامل الزمان خلاص، لا في شيب ولا في هرب ولا في مرض ولا في حزن ولا في كبر ولا في هم ولا غم ولا حزن ولا سقم ولا شيء. تفنى الحياه وتنقضي، وعتبكم باق بقيتم وعشتم. هو بيتكلم عن الله ولكن تفنى حياتي أنا، يعني يقصد حياته هو، ولكن عتاب الله باقٍ. أما الدعاء بقيتم وعشتم فهذا لا يحمل على الدعاء أبدا، إنما يحمل على التقرير. ولا يوصف الله بالعيش وإنما يوصف بالبقاء، فهنا لابد أن نحمله على غير الله سبحانه وتعالى. لو كان دعاء لا ما سمعت أين؟ ماشي لكن عشتم هذه مشكلة، لا يوصف الله بالعيش.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وعقب اصطباعي في رضاكم حميدة، ولكنها عنكم عقاب ومغرم، وما أنا بالشاكي لما ترتضونه، ولكنني أرضى به وأسلم، وحسب انتسابي من بعيد إليكم، وذلك حظ مثله يتيمم. إذا قيل هذا عبدهم ومحبهم تهلل بشرا ضاحكا يتبسم، وها هو قد أبد الضراعة قائل لكم بلسان الحال والحال يعلم. أحبتنا عطفا علينا فإننا بنا ظمأ والموعد العذب أنتم فيا ساهيا في غمرة الجهل والهوى صريع الأمان عن قليل ستندم أفق أفق قد دنا الوقت الذي ليس بعده سوى جنة أو حر نار تضرم وبالسنة الغراء كن متمسكا هي العروة الوثقى التي ليس تفصم تمسك بها مسك البخيل بماله وعض عليها بالنواجذ تسلم وإياك مما أحدث الناس بعدها فمرتع هاتيك الحوادث أوخم وهيئ جوابا عندما تسمع الندى من الله يوم العرض ماذا أجبتم به رسلي لما أتوكم فمن يجب سواهم سيخزى عند ذاك ويندم وخذ من تقى الرحمن أسبغ جنة ليوم به تبدو عيانا جهنم.
هذه أعظم أبيات القيم رحمه قال وعقب اصطباري في رضاكم حميدة الصبر من العبادات العظيمة جدا وكما أنه قليل من عباد الله الشكور فكذلك قليل من عباد الله الصبور ولأن الصبر قرين الشكر ولأن الصبر أخوه ولا يشكر إلا الصابرون فقليل من عباد الله الشكور وقليل من عباد الله صبور ومن صبر فأجره عظيم لأن الله عز وجل قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والصبر أنواعه ثلاث صبر على أقدار الله المؤلمة وما من أحد إلا وتمر عليه أقدار الله المؤلمة من الحرب والبرد والألم والمرض والحزن والهم ما من أحد ينجو من هذا أبدا ولو نجا أحد لنجا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى من الهموم والأحزان الكثير صلوات الله وسلامه وعقب الصبر عظيمة قال وعقب اصطباري في رضاكم حميدة يعني الصبر الذي هو في مرضات الله هو أعظم الصبر وأعظم العبادات والعقبة حميدة لأن الله قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب في الجنة ولكنها عنكم عقاب ومغرم الصبر عن الشوق إلى الله عقاب الصبر عن الشوق إلى الله الصبر عن البعد عن الله عقاب ومغرم ومأثم فبالتالي هو الصبر في الطاعة شيء عظيم لكن الصبر عن الشوق إلى لقاء الله عز وجل هذا مصيبة كبرى وذنب عظيم فقال ولكننا عنكم عقاب ومغرم وما أنا بالشاكي لما ترتضونه ولكنني أرضى به وأسلمه إذا ابتليتني يا رب عز وجل بأشياء فأنت راض بابتلاء لأنه لا يحدث في كونك إلا ما ترضاه للمؤمنين يعني فلا أشرأ ولذا معاذ بن جبل رضي الله عنه مات في طاعون عمواس يعني عام 6 من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه خلافة عمر رضي الله عنه مات في طاعون عمواس هو الطاعون الذي أصابه الطاعون أنواع الطاعون الذي كان في عمواس طاعون جزام وطاعون الجزام كان طاعونا شديدا بحيث الأعضاء تتساقط فمعاذ يجد أصابعه تتساقط يده تسقط ويتألم ألما شديدا ثم يقول صح عنه يقول والله إنك تعلم إني لا أحبك كل اللي الذي يحدث لي هذا وأنت تعلم أني أحبك فهذا رضا بقضاء الله فهنا يقول وما أنا بالشاكي لما ترتضونه إذا ارتضيت تبتليني بمرض بحمى بعجز بشلل بكذا بكذا ماشي 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 ولذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشكو صلى الله عليه وسلم وهو مصاب بالحمى الشديدة جدا والسلف كانوا إذا مرضوا لا يشكو بل إن أحمد بن حنبل رحمه الله قبل الموت كان يعاني معاناة شديدة جدا وكان يحرص على السنة وهو مريض ويأمر أولاده بأنه يوضؤوه ما يستطيع الوضوء ويشير إليهم ليخللوا أصابع رجله لموافقة السنة ولما اشتد به كان يتأوه يعني يقول فدخل عليه أحده فقيل يا إمام كانوا يكرهون التأوه يعني السلف كانوا يكرهون كلمة فكف أحمد رحمه الله حتى كلمة كانوا يكفون عنها لأنهم ينظرون إليها على أنها شكوى بينما نرى أناسا ويضرب نفسه ويقول أنا ما في لنا يعني أفهم بكل هذا أعوذ بالله. فكانوا حتى التأوه لا يفعلون فلا يشتكون أبدا مما يصيبهم من أقدار الله المؤلم تفضلا عن صبرهم العظيم لأن احنا قلنا الصبر ثلاثة أنواع صبر على أقدار الله المؤلمة كالمرض والحرب والبرد وصبر على عن محارم الله صبر عن المحرم وصبر على الطاعة وصبر على الطاعة قال ولكنني أرضى به وأسلم أرضى بالبلاء وأسلم وأقول الحمد لله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون والإنسان قد يبتلى ويفقد فلذة كبده والله جل يقول لملائكته قبضتم ولد عمدي يقولون نعم قبضتم فلذة كبده يقولون نعم فماذا قال وهو أعلم يقولون قال الحمد لله فيقول ابن لعبدي بيتا وسموه بيتا ليش الحمد فهو يحمد الله على الضراء قبل أن يحمده على السراء والحمد على الضراء أعظم من الحمد على السراء قال ولكني أرضى به وأسلمه فيتكلم عن مقام الرضا وهو أعلى المقام أعلى المقام مقام الرضا ولذا وصف به الصحابة قال الله رضي الله عنهم وإيش ورضوا عنه ورضوا عن الله فأعظم المقامات الرضا عن الله تبارك وتعالى وحسب انتسابي من بعيد إليكم وذلك حظ مثله يتيمم حسب انتسابي يعني يكفيني أني أنتسب إلى الله فإني عابد الله فنحن ننتسب إلى الله بأننا عبيده وعياله فالخلق عيال الله عيال يعني يعولهم وليس عيال معنى أبناء أبناء هذه عند اليهود والنصارى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباء أما نحن فنحن عبيده وعياله يعني فقراء إليه سبحانه وهذه أعظم نسبة فقال وحسب انتسابي من بعيد إليكم عبد الله وذلك حظ مثله يتيمم الوصول إلى مقام العبودية الحقة حظ يتيمم يعني يقصد فيمم شطر كذا قصده والتيمم قصد الصعيد الطيب للمس منه فالتيمم هو القصد يمم شطر يعني اتجه إلى فهذا الحظ مثله يتيمم مثله يقصد إذن لابد أن يكون غرضك في الحياة وقصدك في الحياة الوصول إلى مقام العبودي هذه أعظم نسبة لله عز وجل وأشرف مقام لمحمد صلى الله عليه وسلم أنه إيش عابد الله ورسوله عابد الله قولوا عبد الله ورسوله كان يقول هكذا سبحان الذي أسرى بعابده إليه وأنه لما قام عابد الله يده فأشرف مقامات الرسول صلى الله عليه وسلم العبودية وهو أعظم عبد لله جل وعلا وها هو قد أبدى الضراعة قائله يعني هذا العبد أبدى الضراعة الضراعة للذل الدعاء المصحوب بالذل لكم بلسان الحال والحال يعلم حال الذل الذي أنا عليه الله جل به عليه ولكن هل نكتفي بدعاء الحال لا لابد من دعاء المقال ولذا الصوفية يقولون إن إبراهيم عليه السلام لما جاءه جبريل وهو موضوع في النيران وضعوه في المنجنيق وألقوه من مكان سحيق وفي النار أتاه جبريل قال هل لك حاجة فقال علمه بحالي يغنيه عن سؤال هذا باطل هذا كلام باطل وأي واحد يقول علمه بحالي يغنيه عن سؤال يجب أن يؤدب يجب تأديبه لأن معناها والله جل عليم بالأحوال ولا لا فمعناه ان احنا نتوقف عن الدعاء والدعاء هو العباد فمع ذلك نتوقف عن العباد وقال ربكم ادعوني استجب لكم ولا قال اتركوني اعلم بحالكم استجب لكم بل قال ايش ادعوني فنذهب الى الله نتكلم بلسان المقال لابد ان يكون مصحوبا بلسان الحال نعم لسان الحال ان اروح له ايش ذليل ذليل متضرع له سبحانه بحاله أتذلل متضرع. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة في غاية الذل والخضوع وكان يخفض رأسه ولحيته في صدره صلى الله عليه وسلم. لما خرج لصلاة الاستسقاء خرج ذليلا متخشعا صلى الله عليه وسلم، فكان في غاية الذل لله. فإذا لابد من لسان الحال ولابد معه من لسان المقال. قال لكم بلسان الحال والحال يعلم، أنت عليم بأحوالنا يا رب العالمين. أحبتنا عطفا علينا فإننا، أحبتنا يعني يا محبوب يا رب، عطفا علينا اعطف علينا يا رب يعني ارحمنا وارأف بنا، فإننا بنا ظمأ، بنا ظمأ يعني عطش شديد للقائك، والمورد العذب أنتم يعني أنت صاحب المورد العذب يا رب. ثم قال بيتين من أعظم الأقوال ينبغي طلاب العلم يحفظونهما، فيا ساهيا في غمرة الجهل والهوى صريع الأمان عن قليل ستندم، أفق قدم الوقت الذي ليس بعده سوى جنة أو حر نار تضرم. هذان البيتان لابد أن يكون شعار، لابد أن يكون شعار. يا ساهيا في غمرة الجهل والهوى، هل معظم الناس هكذا ساهون في غمرة الجهل والهوى؟ ساهون. فيا ساهيا يعني يا كل مسلم ساهي في غمرة الجهل والهوى، وكلنا علمنا قليل فكلنا بنا جهل شديد، والهوى ينتابنا شهواتنا تسوقنا. فيا ساهيا في غمرة الجهل والهوى صريع الأمان عن قليل ستندم. الإنسان يعيش بالأمان ثم يكتشف أنها هوى، وكله عنده أمان من سنين طويلة وعنده أمان، ولغاية الوقت الإنسان عايش يعدي 70 يعدي 80 يعدي 60 يعدي 90 عنده أمان، دايما عنده أمان ودايما عنده تخطيط وتدبير وتفكير. فصريع الأمان لينبغي أن تكون لك أمنية عظمى هي دخول الجنة. صريع الأمان عن قليل ستندم، عن قليل، لأن مهما طال العمر فهو يمر، وكم رأينا من أناس فارقونا. عن قليل ستندم أفق، معنى أفق يعني إيه؟ تنبه لهذه الحياة وأنها زائلة، وأن قرب الله لا يعدلها شيء، وأن طاعة الله عز وجل أعظم ما تفوز به. قدم الوقت الذي ليس بعده، قدم الوقت يعني اقتربت الساعة، ومن مات قامت قيامته، وكل إنسان والموت يصبح في أهله والموت أقرب من شراك نعله. أفق قدم يعني اقترب الوقت الذي ليس بعده سوى جنة أو حر نار تضرم. لما الإنسان يموت ما في بعد ذلك إلا الجنة أو النار، جنة نسأل الله الجنة أو حر نار تضرم وتشتد يشتد لهيبه. فهذان البيتان أعظم بيتين في القصيدة كلها الميمية هذه، أعظم بيتين فيها هما. أفق كيف تفيق؟ الإنسان إذا كان غريقا أمسك بالحبل ينجو، الحبل الوحيد هو السنة الغراء، السنة الغراء يعني البيضاء الواضحة ليلها كنهارها. قال وبالسنة الغراء كن متمسكا. هنا ابن القيم بيستحضر حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء تمسكوا به وعضوا عليها بالنار، يسوق الحديث هنا في سورة البيتين. قال وبالسنة الغراء كن متمسكا، استمسك بالسنة، أي سنة الغراء يعني الواضحة يعني الصحيح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دقق في معرفة الصحيح لتتمسك به، وإلا زعموا أنهم يتمسكون بالسنة وما تمسكوا إلا بالهوى، ففجروا الثورات وخرجوا على الحكومات وأفسدوا البلاد والعباد. وهنا ابتعدوا عن السنة الغراء أو لا؟ ابتعدوا عن السنة الغراء فلا نجاة إلا به. هي دي سفينة نوح مباركة، سفينة نوح لابد الإنسان يتمسك بها. سفينة نوح هي السنة الغراء كن متمسكا، هي العروة الوثقى، هي التوحيد، العروة الوثقى للتوحيد، العروة يعني الرباط الوثقى التي ليس تفصم، لا يمكن تفصم، لأن هذا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وهو الحق المبين. ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديث. تمسك بها مسك البخيل بماله. معروف البخيل كيف يستمسك بالمال. البخيل لو طلبت منه أي شيء ما يعطيك، لو طلبت الفقر ما يعطيك. البخيل يقص أصفار ويكون حزين جدا على الأصفار اللي بتصفر، حزين فعلا عليه. فالبخيل هذا الشعر احنا رأينا بخلاء، صحيح لا أنصح بالجاحظ، لكن كتاب البخلاء للجاحظ مفيد جدا، والجاحظ مجرم باطني كفور. لكن البخيل يستمسك بالمال استمساكا عظيما جدا. فأنت كن مستمسكا بالسنة مسك البخيل بماله وعض عليها بالنواجز تسلم. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، تمسكوا بها وعضوا عليها تسلم، تسلم في الدنيا والآخرة. وإياك مما أحدث الناس بعدها، إياكم ومحدثات الأم، فإن كل محدثة بدعة. طلعوا لك أشياء وبدع عجيبة جدا. فمرتع هاتيك الحوادث أو خمو. مرتع يعني السير في هذه الأشياء من يرتع فيها. أرسل معنا يا خانة نلعب وإيش نرتع، نرتعي نجري في هذه الوديان. قال فمرتع هاتيك الحوادث أو خمو، يعني إذا سرت مع المحدثات وقعت في البدعة، ومن صار في البدعة هلك هلك. فأو خمو يعني عقوبته وخيمة، عقوبته شديدة جدا. وإياك مما أحدث الناس بعدها، يعني بعد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمرتع هاتيك الحوادث أو خمو، لو سرت في هذه المحدثات كانت العاقبة وخيمة جدا. وهيئ جوابا عندما تسمع النداء.
وهيئ جوابا عندما تسمع ندى من الله يوم العرض، ماذا أجبتم به رسلي لما أتوكم، فمن يجب سواهم سيخزى عند ذاك ويندم. وخذ من تقى الرحمن أسبغ جنة ليوم به تبدو عيانا جهنم. وينصب ذاك الجسر من فوق مدنها، فهاو ومخدوش وناج مسلم. ويأتي إله العالمين لوعده، فيفصل ما بين العباد ويحكم. ويأخذ للمظلوم إذ ذاك حقه، فيا ويح من كان، فيا ويح من قد كان للخلق يظلم. وينشر ديوان الحساب وتوضع الموازين بالقسط الذي لا يظلم. فلا مجرم يخشى هناك ظلامة، ولا محسن من أجره الذر يهضم. وتشهد أعضاء المسيء بما جنى، لذاك على فيه المهيمن يختم. ويا ليت شعري كيف حالك عندما تطاير كتب العالمين وتقسم. أتأخذ باليمنى كتابك أم ترى بيسراك خلف الظهر منك تسلم. وتقرأ فيه كل شيء عملته، فيشرق منك الوجه أو هو يظلم. تقول كتابي هاؤم فاقرؤوه لي، يبشر بالجنات حقا ويعلم. وإن تكن الأخرى فإنك قائل، ألا ليتني لم أوته فهو مغرم. فلا والذي شق القلوب وأودع المحبة فيها حيث لا تتصرم، وحملها قلب المحب وإنه ليضعف عن حمل القميص ويألم. وذلل فيها أنفسا دون ذلها، حياض المنايا فوقها وهي حوم. وذلل فيها أنفسا دون ذلها، حياض المنايا فوقها هي حوم. فلقد فاز أقوام وحازوا مرابحا بتركهم الدنيا والإقبال منهم. على ربهم طول الحياة وحبهم، على نهج ما قد سنه فهموهم.
يقول وبالسنة الغراء كن متمسكا، هي العروة الوثقى التي ليس تفصم. تمسك بها مسك البخيل بماله، وعض عليها بالنواجي تسلم. وإياك مما أحدث الناس بعدها، فمرتع هاتيك الحوادث أو خمو. قال وهيئ جوابا عندما تسمع النداء من الله يوم العرض، ماذا أجبتم. يعني كن مستعدا من الآن بجواب تجيبه عندما ينادي الله عز وجل الخلق أجمعين يوم العرض بماذا أجبتم به رسلي لما أتوكم، بماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين. المؤمن سيقول استجبنا وسمعنا وأطعنا، فهنا هيئ الجواب. كيف تهيئه؟ بالفعل تكون على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يوم القيامة تقول أطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا أجبت المرسلين؟ أجبناهم بالسمع والطاعة. وهيئ جوابا، أعد جوابا عندما تسمع النداء من الله يوم العرض يعني يوم القيامة، ماذا أجبتم به رسلي لما أتوكم. فمن يجب سواهم سيخزى عند ذاك ويندم. لو الرسول جاء بالحق والناس تركوا الحق اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأجابوا غيره من المحاربين له من أهل الباطل، عندئذ سيخزى ويندم. فالخزي للكفار يوم القيامة والندم، يندمون ندما شديدا ويقولون أرجعنا نعمل صالح، يندمون ندما شديدا ويخزون خزيا عظيما، ذلك الخزي العظيم ولا ينفعهم. فأنت إياك أن تكون من هؤلاء. قال وخذ من تقى الرحمن أسبغ جنة. الجنة كلمة جنة يعني الدرع، حضر درع أسبغ، درع سابغ. الدرع السابغ هو ما يغطي معظم البدن. ففي الحروب القديمة كان الإنسان الدرع أول رقبته لغاية آخر بطنه، فمهما أخذ من طعنات فإن الدرع يقيه. فأنت الآن خذ درع أسبغ يعني درع سابغ، درع قوي جدا. كيف؟ من تقى الرحمن. يبقى إذن عليك بدرع التقوى، يعني عليك بلباس التقوى، يعني التقوى الله، عليك بلباس التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وخذ من تقى الرحمن أسبغ جنة، يعني كن تقيا وخذ من التقوى درعا سابغا عظيما ليوم تبدو به عيانا جهنم. ليوم القيامة تظهر النار، تظهر جهنم لكل الناس، تظهر عيانا فيها تغيص ولا زفير وشهيق. فأنت خذ درع من تقى الرحمن يقيك النار، ولأن الأعمال الصالحة تقي من النيران، الصوم والصلاة والزكاة وغيره يحفظك من النيران. يومها تظهر جهنم وينصب ذاك الجسر من فوق متنها، ينصب الصراط وهو جسر على متن جهنم يعني على ظهر جهنم. فهاون يعني ساقط في النار ومخدوش يقع وتصيبه الأشواك اللي على جانبي الصراط وناج مسلم. فلا بد أن تكون من هؤلاء الذين ينجون ويسلمون، ينجون ويسلم. كن ناجيا مسلما. كيف تكون ناجيا مسلما؟ لا يمكن إلا بدرع من تقى الرحمن. فلباس التقوى هو الذي يقيك من هذا وتنجو يوم القيامة، لأنه ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. إذن لن ينجو إلا من تزود بالتقوى. ويأتي إله العالمين لوعده، يأتي الرحمن، يأتي ربنا عز وجل. صفة الإتيان حقيقية، صفة ذاتية ولا فعلية؟ فعلية. ليش؟ لأنه لم يكن قد أتى ثم يأتي، ولأنها تابعة للمشيئة فهي صفة فعلية. ويأتي إله العالمين لوعده، يأتي الله عز وجل. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام والملائكة وقضي الأمر، فيأتي إله العالمين لوعده فيفصل ما بين العباد ويحكم، يقضي بين العباد سبحانه وعز وجل ويحكم بينهم، ويأخذ للمظلوم إذ ذاك حقه. لا بد أن يأخذ حق المظلوم من الظالم، ويأخذ للمظلوم إذ ذاك حقه. لأي مظلوم؟ إنسان أو جان أو حيوان أو طير أو بهيمة. لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. فيا ويح من كان، من قد كان للخلق يظلم. يا ويح يا ويله من كان للخلق يظلم، لأن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما. فمن كان يظلم الخلق انتقم الله عز وجل منه، لأن الله ينتقم من الظالمين، ويكفي أنه يذرهم فيها جسية. وينشر ديوان الحساب وتوضع ينشر ديوان الحساب يعني توزع الكتب، وتوضع الموازين بالقسط الذي ليس يظلم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة أتينا به وكفى بنا حاسبا. فلا مجرم يخشى هناك ظلامة، حتى المجرم لا يظلم، حتى الكافر لا يظلم أبدا، لا ظلم، يأخذ حقه. ولا محسن من أجره الذرة يهضم، والمحسن لا يضيع مثقال ذرة من عمله أبدا، لا يضيع مثقال ذرة، لأن الله عز وجل قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وتشهد أعضاء المسيء بما جنى، تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون أعضاء، وتنطق الجلود، وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا، قالوا انطقنا الله. وتشهد أعضاء المسيء بما جنى، لذاك على فيه المهيمن يختم. المهيمن هو الله، واسم المهيمن اسم من أسماء الله الحسنى. وما معنى المهيمن؟ كثير الناس يفكر معنى المهيمن يعني المسيطر، وهذا غير صحيح، غير صحيح. ولذا الناس عندهم كلمة الهيمنة يعني التسلط، التسلط، وغير صحيح. المهيمن معناه الرقيب الشهيد، سبحان الرقيب الشهيد سبحان. لذاك على فيه يعني على فمه المهيمن الله يختم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيضا. ويا ليت شعري كيف حالك عندما، يا ترى كيف حالك عندما تطاير كتب العالمين وتقسم. هذه لحظة من أصعب اللحظات، تقف يوم القيامة والكتب تتطاير وانت لا تدري الكتاب هتاخده باليمين أم تاخده باليسار. هنا الرعب والهلع، هنا الخوف والفزع الشديد جدا. كيف حالك؟ يقول لك كيف حالك ابن القيم؟ قل له حالي علمه بحاجة. الله المستعان. ويا ليت شعري كيف حالك عندما نزل. فسؤال عجيب، يا ليت شعري كيف حالك عندما تطاير كتب العالمين وتقسم. ساعتها ساعة الرعب والهلع، الخوف والفزع. أتأخذ باليمنى كتابك أم ترى، يا ترى تأخذ الكتاب باليمين أم ترى بيسراك خلف الظهر منك، خلف الظهر منك تسلم. يا ترى تأخذ الكتاب باليمين أم بيسراك خلف الظهر منك تسلم. لأن الإنسان يأخذ كتاب بشماله من وراء ظهر، يعني الذراع الشمال تنعكس، والإنسان يأخذ الكتاب من وراء ظهر، فهذا الذي يأخذ كتاب بشماله. فلا تعارض ما بين قول الأزل بشماله وقول من وراء ظهر، فيأخذ بشماله من وراء ظهر. ولذا المجرمون النصيرية، بشار الأسد والمجرمون اللي هناك، لما الواحد يموت من الطائفة النصيرية يقطعوا ذراعه الشمال، وحافظ الأسد لما مات قطعوا ذراعه الشمال، قالوا عشان يوم القيامة ما في الذراع اليمين. مجرموه. فنحن يوم القيامة هنكون في هلع، يا ترى نأخذ الكتاب باليمين أم بالشمال. وتقرأ فيه كل شيء عملته، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فيشرق منك الوجه، أو هو يظلم الذي يرى حسنات عظيمة وجهه سيشرق، والآخر وجهه سيظلم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. هذا قصده. تقول كتابي ها أم فاقرؤوه لي. الذي يزد كتابه وخده باليمين ووجد فيه الحسنات يقول ها أم اقرأوا كتابي يبشر بالجنات حقا ويعلم. ويبشر بالجنة الذي أخذ كتابه بيمين هؤلاء أصحاب الجنة في عيشة راضية فيبشر ويعلم. وإن تكن الأخرى يعني من أخذ كتابه بشماله فإنك قائل ألا ليتني لم أوته فهو مغرم. لو كانت الأخرى يقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية. فلا والذي شق القلوب وأودع المحبة. يقسم بالله الذي شق القلوب يعني خلق القلوب سبحانه عز وجل وأودع المحبة فيها محبته. لأن ربنا فطر جميع القلوب على حب حتى قلوب الكفار. القلب أصلا مفطور على حب الله لكن النفس غالبها الشهوات فالكافر نفسه تغريه فتقلب قلب القلب ينقلب يصير كالكوزي مجخيا. لكن أصلا القلوب مفطورة على حب الإله جل وعلا. فلا والذي شق القلوب وأودع المحبة فيها حيث لا تتصرم. يعني ركز المحبة فيها له سبحانه عز وجل فمن دام على محبته فاز. وحملها قلب المحب وإنه قلب المحب لله ربنا أودع في تلك المحبة وإنه لا يضعف عن حمل القميص ويألم. القلب هذا ربما لا يستطيع أن يحمل قميص ولكن يحمل حب الله. فالقلوب حسب ما فيها حسب الإيمان تكون عظيمة جدا رغم أنها في متاع الدنيا ضعيف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو هو بمقياس القوى الدنيوية ضعيف فهو أقوى من 30 رجل من الناس لكنه ليس أقوى من الجبل مثلا ولا أقوى من الأسد صلى الله عليه وسلم لكن قلبه أقوى من الجبال. فإن الله جل قال نزله على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. صح؟ ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا يبقى قلب محمد أعظم من الجبال. صح ولا لا؟ ومع ذلك هذا القلب لا يستطيع حمل قميص لكنه حمل الدين. فقلبك وإن كان ضعيفا إلا أنه يمكن أن يحمل محبة الله عز وجل. قال وذلل فيها أنفسا دون ذلها. النفس ذلت لله وكون ربنا يرزقك الذل النفسي له هذا فوز عظيم جدا. حياض المنايا فوقها هي حوم. والمنايا قريبة منا والموت قريب منك ولا يوجد سن معين للموت ولا غير الموت يأتي بغتة. فقال حياض المنايا يعني أماكن الموت وفرص الموت. فلقد فاز أقوام وحازوا مرابحا. السلف فازوا، الصحابة فازوا، الرسل فازوا وحازوا مرابحا كسبوا المكاسب بتركهم الدنيا والإقبال منهم. تركوا الدنيا وأقبلوا على الآخرة، أقبلوا على الله عز وجل فطلقوا الدنيا وعاهدوا الآخرة وتعاهدوها. قال والإقبال منهم على ربهم طول الحياة، طول عمرهم هم مقبلون على الله ينظر فيما يرضي الله ويفعل. على ربهم طول الحياة وحبهم على نهج ما قد سنه فهم هم أحب الله عز وجل وساروا على نهج الله فهم هم هؤلاء الرجال. فأعظم الرجال هم الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى. فهذه أبيات عظيمة جدا من ابن القيم رحمه الله توقفنا فيها مدة طويلة. المرة القادمة إن شاء الله مع قاعدة شريفة عظيمة القدر. حاجة العبد إليه أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب والنفس بل وإلى الروح التي بين جنبه. بارك الله.